كل واحد من الرجال والنساء عليه يتلقى في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف المؤمن أن يتفقه في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها المشاهدون والمشاهدات في هذا الدرس العاشر من دروس شرح الموطأ في الإعراب، بيان لطريقة الإعراب شارحة. اليوم نحن في ليلة الأربعاء 18 من شهر رجب من سنة 39 و400 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يعقد كالمعتاد في مدينة الرياض حرسها الله. في الدرس الماضي تكلمنا على المقدمة الثامنة وهي الأخيرة، وكانت عن علامات الإعراب، وانتهينا منها والحمد لله تعالى. في هذا الدرس إن شاء الله سنقرأ الأمثلة التي ذكرها المصنف على علامات الإعراب، ثم نقرأ بإذن الله التنبيهات التي ذكرها المصنف في آخر هذه الرسالة. فنبدأ بقراءة الأمثلة التي ذكرها على علامات الإعراب. تفضل، استعن بالله واقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. قال المصنف وفقه الله: أمثلة على علامات الإعراب. أبوك يقضي بالحق. أبوك مبتدأ.
أبوك يقضي بالحق. طبعا المصنف اختار هذه الأمثلة لكي تكون أمثلة على علامات الإعراب الأصلية والفرعية والظاهرة والمقدرة. فأبوك سيكون مثالا على علامات الإعراب الفرعية لأنه من الأسماء الخمسة، ويقضي مثال على علامات الإعراب المقدرة لأنه مضارع معتل الآخر بالياء، والحق مثال على ما يعرب بعلامات الإعراب الأصلية. ونسمع الإعراب الآن، تفضل. أبوك.
أبوك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة.
تفضل.
يقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل.
أحسنت. بالحق ما أعربها المصنف لأنها لا تدخل في علامات الإعراب الفرعية ولا المقدرة. فالباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والحق اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. ننتقل إلى المثال التالي، تفضل.
العصا من آيات موسى عليه السلام.
ممتاز. العصا هذا اسم مقصور مختوم بالألف، فإعرابه سيكون مقدرا. آيات هذا جمع مؤنث سالم، وموسى هذا اسم منقوص وأيضا ممنوع من الصرف لأنه علم أعجمي. تفضل.
العصا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. موسى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر.
نعم، تمام. فالعصا مبتدأ لأنه اسم وقع في ابتداء الجملة، مرفوع لأنه معرب، وعلامة رفعه الضمة المقدرة لأنه مختوم بألف، والذي منع من ظهورها التعذر يعني الاستحالة. ومن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وآياتي اسم مجرور بمن علامة جره الكسرة، وآياتي مضاف، وموسى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. يوجد في المطبوع وعلامة جره الكسرة المقدرة، وهذا خطأ، لأن موسى علم أعجمي فيدخل في الممنوع من الصرف الذي يجر بالفتحة، إلا أن الفتحة هنا مقدرة لأن هذا العلم الأعجمي مقصور مختوم بألف. وعليه السلام هذه جملة دعائية، ما إعرابها؟ عليه على حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب، والهاء المتصلة بعليه هذا ضمير متصل في محل جر بحرف الجر على مبني على الكسر. عليه السلام مبتدأ، لأن درسنا في النحو أن المبتدأ كل اسم مجرد عن العوامل اللفظية، فعليه هذا جر الهاء وانتهى عمله، فصار السلام اسما مجردا عن العوامل اللفظية عن المسبق بعامل لفظي، فصار مبتدأ، إلا أنه مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة. وخبره أخبرنا عن السلام بأنه عليه يعني على موسى، فالخبر مقدم وهو عليه. نعم، وعليه السلام هذه جملة دعائية. طيب ننتقل إلى المثال التالي. نعم.
ذهب الشبان إلى النادي.
الشاباني.
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 نعم.
نعم.
ذهب الشاباني.
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 إيه؟
إلى النادي. الشاباني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. النادي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل.
تمام. ذهب هذا فعل ماض، فإعرابه سهل واضح لأنه قبل خط الإعراب، فنقول ذهب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من إعراب، والشاباني هذا فاعل لكنه مثنى فنعربه إعراب المثنى، فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وإلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب، والنادي اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة الذي منع من ظهورها الثقل، لأن الثقل مع الياء والواو كما أن التعذر مع الألف. ننتقل للمثال التالي.
المسلمون يسيرون على هدى. المسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. هدى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر.
نعم. المسلمون هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، فهو داخل في علامات الإعراب الفرعية. ويسيرون كان ينبغي أن نعرب يسيرون لأن إعرابها فرعي داخل في أبواب العلامات الفرعية، فنعربه فنقول يسيرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. أين فاعله؟ واو الجماعة فاعل مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع، أنه ضمير مبني في محل رفع مبني على السكون. طيب أين خبر المبتدأ المسلمون؟ جملة يسيرون، كل الجملة الفعل والفاعل، وعلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وهدى اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر يعني الاستحالة. هنا نشرح أمرا ربما يسأل عنه بعضكم، وهو تنوين النصب الذي يوجد على هدى. هدى هذا اسم مقصور، فإعرابه تقديري، انت اتفقنا على ذلك، لكن السؤال هل هو ممنوع من الصرف ام مصروف؟ الجواب هو اسم مصروف، لان الالف التي فيه ليست الف تأنيث، وانما هي الف من اصل الكلمة، الف منقلبة عن الياء التي في هدى يهدي، فهي حرف من اصل الكلمة، فليست ألف التأنيث التي لا تكون إلا زائدة تزاد على الكلمة فتمنع الكلمة من الصرف. إذن هي مصروفة. ما معنى مصروفة؟ يعني تقبل التنوين. طيب والتنوين في تعريفه نون ساكنة تلحق آخر الاسم، يعني تلحق آخر حركة في الاسم. هدى ما آخر حركة في هدى؟ فتحة الدال، لأن الألف ساكنة، ساكنة يعني خالية من الحركات، ما فيها حركات، فآخر حركة في هدى فتحة الدال. فإذا وقفت وقفت بالسكون على هدى، وإذا وصلت نونت، لأن هذا الاسم منون، والنون ليس له أي علاقة بالإعراب. النون نون ساكنة، التنوين نون ساكنة تلحق آخر حركة في الاسم، لكن ما له علاقة بالإعراب. وآخر حركة عندنا الفتحة، هدى ضع بعد هذه الفتحة نون ساكنة، ماذا ستقول؟ هدى هدى، فهذا تنوين، وهو تنوين الإعراب، لأن الكلمة معربة، لأن الكلمة مصروفة، تنوين صرف، لأن الكلمة مصروفة وليست ممنوعة من الصرف. ننتقل إلى المثال التالي.
صار أخي ذا علم. أخي اسم، اسم صار مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة لياء المتكلم. ذا خبر، خبر صار منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة.
إذا فهذا المثال فيه اسم أم اسمان من الأسماء الخمسة؟ فيه اسم واحد من الأسماء الخمسة وهو ذا. أما أخي فليس من الأسماء الخمسة، لأن الأسماء الخمسة من شرطها أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، كأن تضاف إلى ضمير غير ياء المتكلم أخوك أخوها، أو تضاف إلى اسم ظاهر أخو محمد وأخو الأهوال. أما إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها ستدخل في علامات الإعراب المقدرة كالأسماء التي تضاف إلى ياء المتكلم. نعرب إعرابا كاملا، صار هذا اسم أو فعل أو حرف؟ فعل، ماض أو مضارع أو أمر؟ ماض. إذا نعربه إعراب الأفعال الماضية، إلا أنه ناسخ ناقص، فنزيد في الإعراب كلمة ناسخ أو ناقص، فنقول في صار فعل ماض ناسخ أو ناقص مبني عن فتح لا محل له من الإعراب، وهو يرفع اسمه وينصب خبره. أخي هذه عبارة عن كلمتين، الأولى أخ وهي اسم، والثانية المتكلم وهي اسم. ما الذي حدث بين هذين الاسمين؟ حدثت إضافة، أضفنا الأخ إلى ياء المتكلم أخي. ما إعراب كلمة أخ؟ اسم صار مرفوع لأنه معرب ليس من المبنيات. ما علامة رفعه؟ الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة لياء المتكلم، أو نقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، المعنى واحد. طيب ويا المتكلم هنا ما إعرابها؟ ذكرنا من قبل ضابطا مهما من ضوابط الإعراب، وهو أن كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه. إذن فأخي مكون من أخ اسم صار وهو مضاف، ويا المتكلم مضاف إليه في محل جر مبني على السكون. ذا هذا خبر صار فهو منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. وعلم نعم مضاف إليه. قد ذكرنا في شرح باب الإضافة عندما تكلمنا في شرح النحو، قلنا هناك أسماء تلزم الإضافة في اللغة العربية، يعني كلما جاءت اعلم أنها مضاف وبعد مضاف إليه، يسمونها الأسماء الملازمة للإضافة، مثل كل وبعض وكلا وكلتا، ومثل عند ولدا، ومثل ذا التي هي من الأسماء الخمسة. من هذا الضابط نعرف أن ذا مضاف بعد أن نعربها بحسب موقعها في الجملة، فنقول خبر صار منصوب على مد نصب الألف، ثم نقول وهو مضاف، وعلم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة. ولو قلت مثلا محمد ذو فضل، أو رأيت رجلا ذا خلق، أو شاهدت رجلا ذا علم، فما بعد ذا دائما مضاف إليه. ننتقل للمثال التالي.
استمعت إلى أحمد وهو يتلو آيات بينات. أحمد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف. آيات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم.
نعم. استمعت إلى أحمد وهو يتلو آيات بينات. استمعت هذه العبارة تتكون من كلمتين، الأولى استمع والثانية تاء المتكلم. أما استمع فهذا فعل ماض مبني على الفتح المقدر لا محل له من الإعراب لأن الفتح لم يظهر. استمع تو إذا لم يظهر نقول مبني على الفتح المقدر. وتاء المتكلم في استمعت العائدة إلى المتكلم فاعل لأنه الذي استمع، لكنه فاعل في محل رفع لأنه مبني، وعلامة آسف وهو مبني على الضم، فنقول تاء المتكلم فاعل في محل رفع مبني على الضم. إلى حرف يعرب إعراب الحروف، والحروف إعرابها ثابت لأنها فيما قبل خط الإعراب، فنقول في إعرابها إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب. وأحمد اسم مجرور بإلى، وعلامة جرها ماذا؟ الفتحة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. قال: وهو يتلو آيات بينات. الواو حرف، وهو حرف حال، لأن ما بعده جملة حالية، يعني استمعت لأحمد في هذه الحالة، حالة كونه يتلو آيات بينات، فنعربه إعراب الحروف. نقول الواو حرف حال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما بعده جملة جديدة: هو يتلو آيات بينات. هو ضمير وقع في ابتداء هذه الجملة، فيكون إعرابه مبتدأ، فهو مبتدأ لكنه في محل رفع لأنه مبني على الفتح. يتلو هذا فعل مضارع معتل الآخر بالواو، فسيكون إعرابه حينئذ مقدرا. نقول: يتلو فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل، فالثقل مع الواو والياء. طيب، وآيات فاعل الذي فعل التلاوة، أم مفعول به الذي وقعت عليه التلاوة؟ مفعول به. طيب أين الفاعل الذي فعل التلاوة؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى أحمد. وآيات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. آيات بينات، بينات هذا نعت لآيات، إذن تابع، فنقول نعت لآيات منصوب ومجرور. أي منصوب، لأن آيات منصوب، لكن منصوب بالكسرة، لكنه منصوب. إذن بينات نعت منصوب لآيات، وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. تمام، بهذا نكون قد انتهينا من قراءة هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف بعد علامات الإعراب، لننتقل لقراءة التنبيهات التي ذكرها المصنف في آخر هذا الكتيب. فنستمع إلى أخينا الكريم وهو يقرأ، تفضل.
تنبيهات: هذه الوريقات خاصة بإعراب المفردات دون الجمل.
نعم، هذه ملحوظة مهمة، هذا التنبيه مهم. ما ذكر في الحلقات الماضية في هذا الكتيب لا يشمل كل ما يتعلق بالإعراب، فالإعراب فيه تفاصيل ومسائل كثيرة يمكن للطالب أن يحصلها بعد ذلك إذا أتقن هذه المبادئ. فهذه المبادئ مبادئ مهمة لا بد أن يتقنها الطالب، وهي بإذن الله تعالى كفيلة بأن تجعل الطالب قويا في الإعراب ومستعدا بعد ذلك لكي يتوسع في الإعراب ويحصل هذه الزوائد والتفاصيل، لأنه خلاص حصل على هذه القاعدة القوية التي يستطيع أن يبني عليها بعد ذلك ويجمع ويسأل. من الأشياء التي تركها هذا الكتيب إعراب الجمل، فالجمل بعد أن يتقن الطالب إعراب المفردات عليه أن ينتقل بعد ذلك لدراسة إعراب الجمل، فهناك جمل لها موضع من الإعراب وهناك جمل ليس لها موضع من الإعراب، فيدرس هذه ويدرس هذه. وإن كنا نشير أحيانا إلى الكلام على إعراب بعض الجمل، كما ذكرنا أن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات أو نعوت. فهذا كلام عن إعراب الجمل، لكن ما ذكرنا كل ما يتعلق بإعراب الجمل. نعم تفضل.
هذه الوريقات تبين طريقة الإعراب العامة، وهناك استثناءات قليلة الورود أغفلت ذكرها خوف التشويش على ذهن الطالب، سيأتي ذكرها في الشرح إن شاء الله.
نعم، هناك تفصيلات وخلافات، وهناك استثناءات لبعض القواعد التي ذكرنا، استثناءات نادرة الورود، فلو ذكرنا كل استثناء على القواعد والمسائل التي ذكرناها لطال الكلام وكثر التشويش على الطلاب ولم يتقنوا شيئا، لا القاعدة العامة ولا هذه الاستثناءات القليلة. لكن الطالب إذا أتقن هذه القواعد وهي أهم في الإعراب يستطيع بعد أن يعرف هذه الاستثناءات وهذه التفاصيل قليلة الورود، خاصة إذا وردت عليه أو أشكلت عليه يسأل عنها ويقرأ فيها فيصل إليها. من الأمثلة على ذلك مثلا أننا ذكرنا وقررنا أن فعل الأمر معرب أم مبني، قررنا أن فعل الأمر مبني كله، هذا قول الجمهور قول البصري وتبعهم جماهير العلماء قديما وحديثا وهو الصحيح، لكن الكوفيين خالفوا في ذلك ورأوا أن فعل الأمر معرب وهو عندهم دائما مجزوم، وابن أجر الروم أخذ بقولهم في الأجر الرومية وقوله في ذلك ضعيف، لأنهم يقولون إن فعل الأمر كإذهب هو في حقيقته مقتطع من المضارع يذهب، والأصل فيه ليذهب أو لتذهب، يعني مضارع مجزوم بلام الأمر ثم حذفت لام الأمر فصار الفعل تذهب أو يذهب فالتبس بالمضارع فحذفت التاء أو الياء فصار الفعل مبدوء بساكن يذهب تذهب فجلبت همزة الوصل للتفريق، فيقول اذهب إذا أرادوا أن يعربوا اذهب يقولون فعل أمر مجزوم بلام أمر محذوفة وعلامة جزمه السكون. مثلا ابن خالوي في إعراب 30 سورة من القرآن ثم الطارقيات أعرب من الطارق إلى آخر القرآن هو مطبوع يعرب هذا الإعراب لأنه على قولهم، يعني هذه مسألة خلافية قليلة الورود ولم يأخذ بها إلا قليل العلماء وقول ضعيف، فعندما نشرح في الإعراب ما يصلح أن نفصل هذه التفاصيل تشوش على الطلاب، لكن هذا قد يحصلها الطالب فيما بعد. مثلا الفعل الماضي ذكرنا أنه من حيث الأحكام الإعرابية له حكم إعرابي أم ليس له حكم إعرابي، قلنا إنه ليس له حكم إعرابي لا يدخله رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، ونقول في إعرابه دائما لا محل له من الإعراب. بعض العلماء بل كثير من العلماء يستثنون موقعا واحدا وهو الفعل الماضي إذا وقع فعل شرط أو جواب شرط، مثلا إن ذهب محمد ذهب خالد، فيرون أن الفعل الماضي هنا دخله الجزم فيقول فعل ماضي في محل جزم، هذا قول كثير من العلماء، وبعضهم يقول لا إنما دخل الجزم على جملته هو لا محل له من إعراب، لكن الجملة صار إعراب الجملة الجمل قد يكون لها محل من الإعراب، لكن هذا قول أكثر العلماء أن الجزم دخل الماضي في هذا الموضع فقط. هذا استثناء يعني يحصله الطالب فيما بعد، وهكذا فهناك استثناءات وتفصيلات نادرة وقليلة الورود تركتها قصدا لكي لا يتشوش على الطالب، لأن المقصود أن يتقن الطالب طريقة الإعراب العامة. تمام، اقرأ.
هذه الوريقات لمن شذا شدا من النحو مبادئه، أما من دون ذلك فربما لا تناسب. أما من دون ذلك فربما لا تناسبه. وسيأتي مبادئ النحو في صنو هذه المقدمة الموطأ في النحو إن شاء الله.
نعم، نبهنا على ذلك في أول الدروس إلى أن الإعراب لا يحسن أن يدرسه إلا من درس مبادئ النحو على الأقل، كأن يدرس متنا صغيرا في النحو، فإذا عرف هذه المبادئ النحوية يحسن له جدا أن ينتقل إلى دراسة طريقة الإعراب قبل أن ينتقل إلى دراسة متن متوسط في النحو، لأننا في الإعراب كما ترون سنحتاج إلى النحو كثيرا. هذا مبتدأ، هذا فاعل، هذا مفعول به، هذا، فنحتاج إلى هذه المبادئ. ما نحتاج إلى تفاصيل النحو، لكن نحتاج إلى مبادئ النحو، أن الطالب يعرف هذا مبتدأ، هذا خبر، هذا فاعل، هذا مفعول به، هذا حال، هذا ظرف زمان، حيث، ظرف مكان، كيف ظرف مكان. لن أشرح لكم ظرف مكان هنا في الإعراب، يعني يجب أن الطالب شرع درس وفهم في معنى ظرف مكان وظرف زمان في النحو من قبل، ثم يريد أن يدخل الإعراب فينتقل إليه بعد أن يدرس مبادئ النحو. أما الذي ما درس مبادئ النحو فلا يناسبه أن يدرس مبادئ الإعراب كهذا الكتيب، فإن الإعراب سيكون عليه صعبا جدا، لأنه سيدرس النحو والإعراب معا، وهذه الأمور أنه يدرس أكثر من علم في وقت واحد مما يجعل الأمر صعبا على الطلاب. مبادئ النحو للمبتدئين يدرسها مثلا في الآجر الرومية من الكتب القديمة، وأنا كنت أنوي أن أؤلف كتابا في مبادئ النحو وأسميه الموطأ في الإعراب، وقد ألفته والحمد لله ودرسته مرات كثيرة، وكنت مترددا في تسميته، واستشرت كثيرا من الطلاب الذين درستهم، فكان رأي أكثرهم أن يسمى النحو الصغير، فاستقرت التسمية على ذلك، وهو موجود ومشهور ومنشور في النت، وأحاول أن أطبعه منذ مدة لكن ما تيسر الأمر، لم أجد من يطبعه، وسأحاول إن شاء الله أن أطبعه قريبا. فلا بد أن يحصل الطالب شيئا من مبادئ النحو، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مبادئ الإعراب. ننتقل، تفضل اقرأ التالي.
إذا جاءت الكلمة على الأصل في بابها لم ينص على ذلك، أما إذا جاءت على خلاف الأصل فينص على ذلك في الإعراب ومن تطبيقات ذلك.
نعم، هذه قاعدة عامة من قواعد الإعراب حقيقة وغير الإعراب، هذه قاعدة عامة في كل شيء، لكن في الإعراب سنقول أن الشيء، أن الكلمة إذا جاءت على أصلها فلا يجب، بل لا يحسن أيضا أن تذكر ذلك في الإعراب، أما إذا جاءت على خلاف أصلها فيجب أن تذكر ذلك في الإعراب، فيجب أن تذكر ذلك في الإعراب. ولهذا تطبيقات كثيرة سيذكر المصنف شيئا منها. تفضل.
ألف ذهب فعل ماضي، ولا تقول فعل ماض تام مبني للمعلوم، لأن الأصل في الفعل أن يأتي كذلك، ولو قيل ذلك لكان صوابا. وأما ذهب فتقول في ركن إعرابه الأول فعل ماض مبني للمجهول، وتقول في كان فعل ماض ناقص أو ناسخ.
نعم، ذهب نقول في إعرابه في الركن الأول في بيان نوعه فعل ماض، مع أنه تام يعني يحتاج إلى فاعل، ومع أنه مبني للمعلوم، لكن ما يقال ذلك في إعرابه لأن هذا هو الأصل. إذا كنت ستبين كل الأصول سيطول عليك الإعراب، ولو أنك قلت ذلك ما يعد خطأ، لكنه زيادة في الإعراب وهو من الزيادات غير الحسنة. لكن لو جاء الفعل مبنيا للمجهول وهذا خلاف الأصل في الفعل، أو جاء الفعل ناقصا ناسخا وهذا خلاف الأصل في الفعل، لكان يجب أن تنص على ذلك في الإعراب، فتقول في ذهب فعل ماض مبني للمجهول، وتقول في كان فعل ماض ناقص أو ناسخ. نعم، أيضا تطبيق آخر.
باء، جاء محمد، تقول في إعرابي محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولا تقول الظاهرة لأن الأصل في علامات الإعراب الظهور، ولو قيل لكان صوابا. وأما جاء عيسى فتقول فيه فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر.
نعم، كذلك علامات الإعراب الظاهرة والمقدرة، لو كانت علامة الإعراب ظاهرة لم يجب في الإعراب أن تقول علامة رفع الضمة الظاهرة، أو علامة نصب الفتحة الظاهرة، أو علامة جره الكسرة الظاهرة، لأن الأصل في علامات الإعراب أن تكون ظاهرة، ولو قلت الظاهرة لم يكن خطأ، لكنه زيادة في الإعراب. أما إذا كانت علامة الإعراب مقدرة، وقدرسنا مواضع علامات الإعراب المقدرة، فحينئذ يجب أن تبين أنها مقدرة، فتقول علامة رفع الضمة المقدرة، ثم تبين السبب الذي منع من ظهورها، منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو حركة المناسبة، كل هذا داخل في هذه القاعدة العامة. نعم،
عرفت مما سبق أن الكلمة المعربة لا بد لها من حكم إعرابي.
نعم، هذا الآن شبه تلخيص لما شرحناه من قبل توسعنا فيه. أعد، عرفت
مما سبق أن الكلمة المعربة لا بد لها من حكم إعرابي، رفع أو نسب أو جر أو جزم. أما الكلمة المبنية فقد يكون لها حكم إعرابي إن كانت اسما أو فعلا مضارعا، وربما لا يكون لها حكم إعرابي فيقال عنها لا محل لها من الإعراب إن كانت حرفا أو فعلا ماضيا أو فعل أمر.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا لأن الخطأ فيها كثير، وكثير من الطلاب يظن أن الأحكام الإعرابية تدخل على المعرب، وأن المبني لا تدخل عليه الأحكام الإعرابية، وهذا خطأ. فإذا قلت الأحكام الإعرابية تدخل على ماذا؟ يقول على المعرب، يربط بين الأحكام الإعرابية ومعرب، وهذا خطأ. قد عرفنا أن الأحكام الإعرابية تدخل على ماذا؟ على الأسماء كلها والمضارع كله، الأسماء المعربة والمبنية والمضارع المعرب والمبني، يعني أن الأحكام العربية قد تدخل على المبنيات. متى تدخل الأحكام العربية على المبنيات؟ على الاسم المبني والمضارع المبني. عرفنا من ذلك أن المعربات، وهي لا تكون إلا في الأسماء والمضارع، المعربات كلها لابد أن تدخلها الأحكام العرابية. وأما المبنيات فإن كانت من الأسماء أو المضارع لابد لها من حكم إعرابي، وإن كانت من غيرهما يعني حروف أو ماضي أو أمر فهذه لا تدخل الأحكام الإعرابية. نعم.
أدركت مما سبق أن ركن الإعراب الثالث مرتبط بالثاني.
ما الثالث وما الثاني؟ الثاني بيان الحكم الإعرابي، والثالث بيان الحركة. بيان الحكم الإعرابي، الرفع والنصب والجر والجزم، كيف تبين الحكم الإعرابي؟ إن كانت الكلمة معربة فتقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم، وإن كانت مبنية تقول في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم. طيب، والركن الثالث حركة الإعراب أو حركة الكلمة، كيف نبين الحركة؟ إن كانت الحركة حركة إعراب فهي علامة إعراب، فنقول في الرفع علامة رفعه الضمة أو الواو أو الألف أو ثبوت النون، وفي النصب نقول علامة نصبه كذا، وفي الجر علامة جر كذا، وفي الجزم علامة جزم كذا. لكن لو كانت الحركة حركة بناء كيف نبينها؟ هل نقول علامة بنائه كذا؟ لا، نقول مبني على كذا. طيب، متى ما قلت في الركن الثاني مرفوع ماذا تقول في الثالث؟ وعلامة رفعه كذا. طيب، متى ما قلت في الركن الثاني في محل رفع فتقول في الثالث مباشرة مبني على كذا. إذا قلت مرفوع تقول وعلامة رفعه، لو قلت في محل رفع تقول مبني على كذا، لو قلت منصوب مباشرة تقول وعلامة نصبه، لو قلت مجرور مباشرة تقول وعلامة جره، لو قلت مجزوم مباشرة تقول وعلامة جزمه. لكن لو قلت في محل نصب أو قلت في محل جر أو قلت في محل جزم أو في محل رفع، هذه الأربعة ماذا تقول بعدها مباشرة؟ مبني على كذا. هذه الأربعة في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم مباشرة تقول في الركن الثالث بعدها مبني على كذا، لأن هذه ما تقال إلا في المبنيات، مبني على كذا. طيب، لو قلت في الركن الثاني ها الكلمة ما لها محل من الإعراب ماضي أو أمر أو حرف تبين حكمها الإعرابي بقول لا محل لهم إعراب، مهما قلت لا محل لهم إعراب ماذا تقول بعده؟ مبني على كذا، لأن الحروف والماضي والأمر كلها مبنية. فعرفنا أنك مهما قلت في الركن الثاني في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر أو في محل جزم أو قلت لا محل لهم من الإعراب، هذه الخمسة إذا قلتها في الركن الثاني ماذا تقول في الثالث مباشرة؟ مبني على كذا. طيب، إذا قلتها في الركن الثاني مرفوع تقول في الثالث علامة رفعه، منصوب وعلامة نصبه، مجرور وعلامة جره، مجزوم وعلامة جزمه. إذن فالثالث مرتبط بالثاني، هذا الذي يريد أن يشرحه لك المصنف الآن. ونقرأ نعيد. أدركت
مما سبق أن ركن الإعراب الثالث مرتبط بالثاني، فإذا قلت في الثاني مرفوع منصوب مجرور مجزوم قلت في الثالث وعلامة رفعه أو نصبه أو جره أو جزمه كذا، وإذا قلت في الثاني في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم لا محل له من الإعراب قلت في الثالث مبني على كذا.
نعم، شرحنا ذلك. لننتقل للتنبيه التالي.
لأركان الإعراب أوجه متصورة تستطيع حصرها.
نعم، ويقول لك إذا فهمت طريقة الإعراب التي شرحناها علمت أن الإعراب في الحقيقة يتكون من صور محصورة، ليس صورا كثيرة ليس لها ضابط ولا رابط، لا هي صور قليلة جدا محصورة. ومن الأمور المهمة لطالب العلم إذا أراد بالفعل أن يضبط العلم وأن يكون متمكنا في هذا العلم أي علم، فمن أهم الأمور التي يهتم بها حصر الأبواب التي يدرسها، حصر الأبواب التي يدرسها. هذا الباب كم فيه من صورة؟ 5 صور، حصرتها ودرستها وفهمتها خلاص أتقنت هذا الباب. مهما ورد عليك أي مسألة أي صورة فيما بعد مباشرة الباب أصير متصور عندك في ذهنك، لما له 5 صور مباشرة ستلحق هذه المسألة بصورتها. لكن لو أنت ما أتقنت هذه الصور فمعنى ذلك كل مسألة تأتيك جديدة ستبذل فيها جهدا جديدا لمعرفة ارتباطها بهذا الباب، ومع ذلك ستقول والله ما أدري، أن ربما يعني في شيء في هذا الباب أيضا ما درسته ولا علمته، ربما هذه مسألة داخلة فيه. لكن لو أتقنت الباب حصرا حصرت مسائله تقول هذه المسألة لا تدخل في هذا الباب انتهينا، لأن مسائله 5 هذا الباب فيه مسائل 5 وهذه المسألة لا تدخل في هذه المسائل 5، خلاص إذا هذه المسألة غير داخلة في هذا الباب انتهينا. فحصر المسائل والأوجه من الأمور المهمة لطالب العلم، وخاصة إذا كانت المسائل قليلة، إذا كانت هذه الأوجه وهذه الصور قليلة ينبغي على الطالب أن يحصرها لكي يتقن هذه المسألة. الآن سيذكر أن كل ركن فيه أوجه وصور يمكن أن تحصرها، فنستمع. أعد لأركان الإعراب.
لأركان الإعراب أوجه متصورة تستطيع حصرها، وهي أوجه قليلة سوى موضع واحد يتبين لك في هذا التفصيل. الأوجه المتصورة في الركن الأول 3: ألف حرف كذا مع الحرف، فعل كذا مع الفعل، جيم بيان الموقف في الجملة وهي كثيرة مع الاسم.
خلاص، الركن الأول كيف تبدأ الإعراب؟ بدايتك للإعراب لا تخرج عن 3 صور، عن 3 أوجه ما فيها غير احتمالات، لأنك إما أن تعرب فعلا أو تعرب حرفا أو تعرب اسما. فإذا عرفت حرفا فستقول في بداية إعرابه حرف كذا، وإذا عرفت فعلا ستقول في بدايته فعل كذا، ماضي مضارع أمر. وإذا أعربت اسما هذا فيه أوجه كثيرة، فقط هذا الموضع اللي فيه أوجه كثيرة، وهذه الأوجه هي التي تصف النحو، هذا هو النحو أوجه الاسم. قد يكون مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا به أو حالا أو تمييزا أو ظرف زمان أو ظرف مكان أو مفعول فيه أو بدل، هذه أوجه الاسم هي الكثيرة. إذن فبداية الإعراب الركن الأول محصور في هذه الصور 3. نعم.
ثانيا، الأوجه المتصورة في الركن الثاني 3: ألف مرفوع منصوب مجرور مجزوم مع الاسم المعرب والمضارع المعرب.
إذا الاسم المعرب والمضارع المعرب ليس فيها إلا هذا الاحتمال، إما أن تقول عنها مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. طيب.
باء في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم مع الاسم المبني والمضارع المبني.
تمام. نعم.
جيم لا محل له من الإعراب مع الحرف والماضي والأمر.
طيب الركن الثاني وهو بيان الحكم الإعرابي ليس لك فيه إلا ثلاث خيارات. ليس لك فيه إلا ثلاث خيارات، لأن الكلمة التي تعربها إما أن تكون اسما معربا أو مضارعا معربا، وإما أن تكون اسما مبنيا أو مضارعا مبنيا، وإما أن تكون حرفا أو ماضيا أو أمرا. فإن كان الذي تعربه حرفا أو ماضيا أو أمرا فتقول لا محل له من إعراب. إن كان الذي تعربه اسما معربا أو مضارعا معربا فتقول مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. إذا كان الذي تعربه اسما مبنيا أو مضارعا مبنيا فتقول في محل رافع أو نصب أو جر أو جزم. ما في غير هذه الخيارات، حدد الخيار الصحيح وتعرب. الركن الثالث
جيم، لا محل له من الإعراب.
خلاص الأوجه المتصورة.
الأوجه المتصورة في الركن الثالث اثنان، وعلامة إعرابه كذا: ما الاسم المعرب والمضارع المعرب، باء مبني على كذا، ما الاسم المبني والمضارع المبني والماضي والأمر والحرف.
نعم، هذا إذا شرحناه في قاعدة سابقة. فالركن الثالث بيان الحركة، إما أن تقول علامة إعرابه علامة رفع علامة نصب علامة جر علامة جزمة كذا، هذه تقولها مع الاسم المعرب والمضارع المعرب الذي تقول في إعرابها مرفوع منصوب مجزوم. طيب، وإما أن تقول مبني على كذا إذا كانت الحركة حركة بناء، وذلك فيما سوى الاسم المعرب والمضارع المعرب. فرأيت أن الإعراب في الحقيقة أوجه وصور محصورة. لكي يكون إعرابك صحيحا اختر الخيار الصحيح من هذه الصور والأوجه القليلة المحتملة فيكون إعرابك صحيحا بإذن الله تعالى. نعم، بقي شيء تفضل.
كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه في محل جر.
تمام، من هنا إلى نهاية التنبيهات سيذكر المصنف شيئا من ضوابط الإعراب، ضوابط الإعراب، وهي التي بإذن الله سنتكلم عليها في الدرس القادم، الدرس القادم والذي بعده. سنضيف شيئا من هذه الضوابط التي أشرنا إليها من قبل، ضوابط إعرابية تساعدك على ضبط الإعراب، فنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم مع هذه الضوابط الباقية. وأنبه في آخر الدرس إلى أننا إن شاء الله بعد نهاية الدرس سندخل معا في فصل افتراضي لمن أراد أن يسأل أو يستشكل أو يتداخل. وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
المكلفين يتعلموا دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله ولا طريق